إلهي وخلاقي وحرزي وموتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأسأل الله الكريم الرحيم الرحمن الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للجميع. أشكر لكم هذا الحضور في روضة بالرياض الجنة، في مجلس مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، تشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة، ويذكرها الله جل وعلا في من عنده، وتكون لكم رصيدا يوم القيامة. ثم أشكر الأخوة الفضلة في المكتب التعاوني جنوب مكة على تنسيق هذا اللقاء، وأسأل الله أن ينفعنا بما نقول ويجعله حجة لنا لا علينا. كما سمعنا أو رأينا الإعلان في عنوان المحاضرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. سوف أبدأ محاضرتي بهذه الليلة بتلاوة آيات تتحدث عن هذا المعنى، وأن الناس يوم القيامة سينقسمون إلى فريقين: فريق في جنات النعيم، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفريق في النار والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه هي حال الناس يوم القيامة، ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من استقام على أمر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل الجنة في الدنيا، يدخل جنة الدنيا ويدخل جنة البرزخ ويدخل جنة عرصات يوم القيامة، ويدخل الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده. وسوف أتحدث عن الصنفين، ولكنني سأركز الحديث عن الصنف الأول، عن المؤمنين وعن حال المؤمنين في الدنيا وحال المؤمنين عند الموت وحال المؤمن أيضا في القبر وحال المؤمن في يوم القيامة إلى دخوله الجنة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، وأسأل ربي السداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. الله جل وعلا عندما خلق البشرية لم يتركهم سدى سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادته وأرشدهم إلى ساحل الأمان والاطمئنان، أرشدهم إلى الطريق الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة إن استجابوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، اطمأنت قلوبهم في الدنيا قبل الآخرة، ودخلوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الدار أيها الأفاضل دار ابتلاء، دار امتحان. وكم من شخص اغتر بشبابه وبماله وبمنصبه وبمكانته وبمنزلته، ولم يعلم إلا وقد فاجأه الموت، ولم يعلم أن مقامه في هذه الدنيا يسير. كما قال سيد البشرية عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. وإذا تجاوز الإنسان 60 و70 فإلى الهرم وإلى الكبر. هل رأيت شخصا يبلغ 100 سنة يتحرك بنشاط وحيوية؟ فعمر الإنسان قصير مهما امتد، والنبي صلى الله عليه وسلم فارق هذه الحياة وعمره 63 سنة، وقال: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. وضرب على كتف ابن عمر، وضع يده الشريفة على كتف ابن عمر، يقال: ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية من الشفيق الرحيم على أمته، لنا جميعا، ليست لابن عمر وحده. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الذي أتى من بلده يعرف أنه سيرجع، لا يتأهل ولا يكمل يعني تأثيث بيته على الوجه المطلوب، لأنه يعلم أنه سيعود إلى بلده. والمسافر كذلك يأخذ زادا يسيرا، يعني يتزود به حتى يبلغ ما يريد. كذلك حال المؤمن، الناس في هذه الدنيا أتوا لمرحلة وجيزة جدا قليلة جدا، وسينتقلون إلى دار القرار. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أما الحياة الحقيقية فهي أمامنا. نعم أيها الأفاضل، فالمؤمن يا عباد الله الذي استجاب لأمر الله واستجاب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يسعد في الدنيا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلى قدر استجابتك يا عبد الله لله تكون حياتك، حياتك الكريمة الطيبة. فكلما استجاب الإنسان لربه كلما استقرت نفسه، كلما هدى قلبه، كلما سعد في الدنيا. وقال الله جل جلاله وتقدست ذاته وأسماءه وصفاته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله الكريم من فضله. هذا كلام الله. القلوب يا عباد الله تمرض، القلوب يكون عليها غشاوة من الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل القلب، زال أثر الذنب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لماذا بعض الناس يسمع الموعظة؟ لماذا يسمع كلام الله جل في علاه ولا يتأثر؟ وربنا جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هل هذا الإنسان لا يريد الجنة أو عنده جلد على دخول النار؟ لا، لكن القلب مريض. هذه اللقاءات أيها الأفاضل تحيي القلوب وتصل القلوب بعلام الغيوب. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الذكرى. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يلهو الإنسان ببيعه وشرائه وتجارته وأولاده ووظيفته وينغمس، ثم يحصل عنده شيء من التقصير في طاعة الله أو شيء من التساهل في معصية الله جل وعلا. وإذا سمع مثل هذه الكلمات وسمع آيات الله تتلى عليه راجع نفسه وحاسب نفسه. والله جل وعلا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن حياة المؤمن أيها الأحبة في نعيم في الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يرحمك الله؟ قال: حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة. قد يقول قال: كيف حلاوته؟ تأملها أخي المبارك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان له طعم. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الإيمان له طعم، له لذة. يقول إبراهيم ندهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا أطعم ما فيها وألذ ما فيها. قالوا: ما هو؟ قال: معرفة الله جل وعلا. معرفة الله أآنس شيء في هذه الدنيا. الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، في القلب وحشة، ولا يزيل هذه الوحشة إلا الأنس بالله، إلا القرب من الله، إلا التعرف على الله، إلا القيام بالواجبات. أتدرون لماذا؟ لأن الله خلق العباد على الفطرة: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا زاغ الإنسان على الفطرة فإنه في هم وفي غم وفي حزن. لماذا كثرت الأمراض النفسية؟ لماذا كثر القلق؟ الاكتئاب ما كان معروف عند الرعي الأول الذين ارتبطت قلوبهم بالله، الذين عرفوا الله وأنسوا بالله جل وعلا. إذا حزب أحدهم أمر فزع إلى الصلاة، استجاب لأمر الله، قلبه دائم متصل بالله. إن أصابه ما يكره علم بأن هذا قضاء وقدر من الله، سلم بقضاء الله وقدره، لأن يقرأ كلام الله يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نعم يهدي قلبه للإيمان والرضا والتسليم والصبر، هذا حياة المؤمن. وفي المستقبل لا يخاف. لماذا لا يخاف؟ لأنه يعلم بأن الله أرحم به من نفسه، ويتوكل على الله حق توكله. والله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أغلب الأمراض النفسية التي تصيب الناس لأمرين: إما اعتراض على ما مضى، شخص انكسر في تجارته، شخص لم يتوفق في زواجه، شخص لم يتوفق في وظيفته، شخص لم يتوفق في أي أمر من أمور الدنيا، تجد أنه يقول: لو فعلت كذا لكان كذا، ولو ما فعلت كذا لكان كذا. غاب عنه الإيمان بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، يعني افعل السبب وتوكل على الله. وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قدر الله، أي هذا قدر الله، لو تجتمع الجن والإنس على أن يردوا قدرا من أقدار الله ما استطاعوا. يقول ابن عباس: ترجمان القرآن إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. فإذا أتى ما قدر الله جل وعلا عليك انتهى حفظ الملائكة لك في هذه اللحظة، فحصل ما أراده الله جل وعلا لك لو فعلت ما فعلت. فالمؤمن يعيش في نعيم، لأنه يعلم أن ما أصابه بأمر الله، لأن أول ما خلق الله خلق القلم، قال: ما أكتب، قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم، فكل ما أصابك اعلم يا أخي الكريم بأنه مقدر. فالمؤمن يعيش بتسليم بقضاء الله وقدره، ويرضى بما كتبه الله جل وعلا عليه. والرضا أيها الأحبة جنة الدنيا، بستان المؤمنين، بستان الموحدين، بستان العارفين بالله جل وعلا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعض الناس يسأل ربه دائما أن يرضى عنه، ويغاب عنه رضاه عن ربه. هل أنت يا أخي المبارك رضيت عن ربك؟ رضيت عن الله جل وعلا في صحتك، في مالك، في تقدير الله لك؟ هل رضيت في كل ما أعطاك؟ أو تعترض وتقول: لماذا يحصل كذا، ولماذا فلان يحصل لا أحسن من حالي؟ هذا اعتراض يا أخوان، إما أن يحصل باللسان أو يحصل في القلب. نسلم، فالمؤمن يسلم بما كتبه الله. نعم، يدخل جنة الدنيا، هذا الفريق يعيش بنعيم، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعيش الفريق المؤمن في نعيم الجنة قبل أن يصل إلى نعيم الآخرة، يتنعم بطاعة الله. إذا دخل إلى الصلاة لا يريد أن يخرج منها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. كانت راحته صلى الله عليه وسلم عندما يقف بين يدي الملك يناجي ربه ويخاطب ربه، لا يريد أن يخرج منها. لما بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي، لما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ في واقعنا نرى البون الشاسع والفرق الواسع. من يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل فقرأ سورة البقرة كاملة بركعة، ثم قرأ سورة النساء، ثم رجع وقرأ سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم بركعة واحدة؟ الدافع هو الأنس بالله ولذة العبادة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أتقاكم لله. تدرون لماذا؟ لأني أعرف الخلق بالخالق، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أشد الناس خشية لله. وما قدر الله حق قدره، وما عصى الله إلا جاهل، جاهل بعظمته وكبريائه وعلمه وسمعه وبصره. لو يستشعر الواحد منا أيها الأحبة إذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء أن يعصي الله وعلم بأن الله يراه ويعلم سره ونجواه وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أمره، هل سيتجرأ على معصية الله؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولمن خاف مقام ربه، أي خاف الوقوف بين يدي ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه حياة المؤمن، يتلذذ بعبادة ربه جل في علاه ولا يخاف من المستقبل، لأن عنده ثقة بالله، عنده إحسان ظن بالله، لأنه حفظ الله فسيحفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقال: أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لماذا تعلق بالناس؟ الناس لا ينفعون يضرون. إذا أراد الله نفعك أخر من عباده من يقدم لك هذه المصلحة والمنفعة. نعم، إذا أراد الله لك شيئا قدر لك من عباده من يقوم بخدمتك خارجا عن إرادته، لأن الله أراد لك هذه المصلحة وهذا النفع. لماذا نعلق القلوب بالبشر ولا نعلقها بقلب البشر؟ المؤمن يعلق وينزل حاجته بالله وحده. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يحصل التوكل الحقيقي على الله إلا بقطع العلائق من الخلائق، إلا بقطع العلائق من الخلائق. إذا اتصلت القلوب بالله جاء النصر، كما حصل يوم حنين: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تعلقت القلوب بمن؟ بالله وحده، جاء النصر. وعندما انتهت معركة أحد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وأتى من أتى وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لك القبائل كلها، لكن قلب محمد صلى الله عليه وسلم متعلق بالله. ماذا قال؟ اسمعوا إلى كلام الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تعلقت القلوب بالله، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. عطاؤه كلام، وعذابه كلام، ورحمته كلام. إذا أراد شيء يقول له كن كن فيكون. الرزق بيده، الصحة بيده، الجنة بيده، النجاة من النار بيده، التوفيق بيده، الحق بيده. فنعلق قلوبنا، المؤمن يعلق قلبه بالله فيدخل جنة الدنيا. أما إذا تشتت القلب هنا وهناك، على قدر هذا التشتت يحصل الألم النفسي والعذاب النفسي. انظر إلى حال الكافر عندما تعلق بالدنيا وبزينتها، كيف دخل والعياذ بالله نار الدنيا قبل نار الآخرة. ونرى إلى حالهم في عندما قننوا للانتحار، الموت المريح، مستشفيات خصصت للانتحار لأنهم فقدوا نور الإيمان في القلوب، فهم في عذاب في الدنيا. وإن نالوا ما نالوا من متعها لكنهم في شقاء، لأن السعادة هنا في القلب، الراحة في القلب. لو يؤتى إنسان ما شاء من الدنيا من قصر ومال ومنصب وقد نزعت السكينة من قلبه والراحة من قلبه، هو في شقاء وفي عناء. ألا ترون عبر الوسائل يأتي شخص يملك الأموال في الدول الغربية ويخرج إلى أعلى عمارة ثم ينتحر؟ عنده الأموال، عنده المليارات، لكن هنا فراغ روحي. الإيمان ما يصير موجود في القلب، لا يمكن يرتاح، لأن الله خلق العباد على الفطرة، على الفطرة. إذن المؤمن في سعادة في الدنيا وفي جنة قبل جنة الآخرة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الكافر الذي أعرض عن الله، عن القرآن وعن عمل بالقرآن، اسمعوا إلى حاله في الدنيا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم: حال الكافر في عذاب في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة والعياذ بالله، في شقاء، في عناء، لأن أبعد عن ربه جل وعلا. أخي المبارك، أنت أتيت في هذه الدنيا لعبادة الله، تختبر وتمتحن وترتحل. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين فلان ابن فلان؟ أين من كان يجالسنا؟ أين من كان عنده آمال عريضة أن سيعيش إلى سنوات طويلة؟ تحت الثرى، ليس عنده إلا رحمة الجليل جل في علاه. ثم ما قدم لنفسه من صلاة، دعاء، وقراءة قرآن، وصدقة، وإحسان، وبر والدين، هذا لينفعه. يتمنى أن يعود للدنيا ليقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو يصلي مع المصلين، أو يتصدق، أو يلزم المسجد، أو يحفظ القرآن. هذه حال أهل القبور، ونحن على الأثر سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. طالت الأيام أم قصرت؟ يخرج الإنسان من الشباب 20 سنة 30 سنة ويقال فلان مات، ماذا حصل له؟ حصل له حادث، سكتة قلبية، أتاه سرطان، هذه حال الدنيا. شجرة في كل يوم يسقط منها ورقة، شجرة في كل يوم يسقط منها ورقة، ولا نعلم متى تسقط ورقتنا. هذه الشجرة تتساقط، تفقد. يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: من بلغ عمره 50 سنة فإنه يعرف من الأموات أكثر من الأحياء. من بلغ عمره 50 سنة، كل واحد بلغ عمره 50 سنة يعدد من الأموات أكثر من الأحياء، الآن يعرف فلان وفلان كان جنبنا وجارنا وزميلنا وصديقنا وعمنا وخالنا، يعدد لك العشرات ماتوا كلهم، كان عندهم آمال، ونحن على الأثر سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. ولن يرحل معنا يا عباد الله إلا العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع، ما في عمل إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له فقط. أما غير ذلك هو في حياة البرزخ لا يستطيع يعمل. إذن المؤمن في هذه الحياة يعمل بطاعة الله، وإذا عمل وذكر تذكر شعر بالسكينة والطمأنينة وأحسن الظن بالله جل وعلا. أنا عند حسن ظن عبدي بي. فالمؤمن إذا عمل الصالحات، صلى، يحسن الظن بأن الله سيقبل صلاته، تصدق، يحسن الظن بأن الله سيقبل صدقته، قام بالحج، يحسن الظن بالله جل وعلا بأن الله سيقبل حجه، بر والديه، أحسن الفقراء والمحتاجين، يحسن ظن بخالقه بأن الله سيتقبل عبادته. أما بعض الناس يرتكب الآثام ويترك الواجبات ويحسن الظن، نقول هذا أمن من مكر الله، هذا يسمى أمن من مكر، من مكر الله جل وعلا، ليس إحسان ظن بالله. إحسان الظن عندما تعمل الطاعات، إحسان الظن عندما تتوب من السيئات، تحسن الظن بالله بأن الله سيقبل توبتك، بأن الله سيغفر زلتك، بأن الله سيبدل سيئاتك إلى إلى حسنات. إذن حياة المؤمن أيها الأحبة في الدنيا في نعيم، نسأل الله الكريم من فضله. أطيب الناس عيشا هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. هل الدنيا أتت على ما يريد؟ لا، لم يبتلى شخص مثل ما ابتلي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنواع البلايا حصلت لسيد البشرية، قل ما شئت. جلس صلوات ربي وسلامه عليه في مكة 13 سنة، يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هل قدم في المجالس؟ أوذي أذى عظيما صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك أطيب الناس عيشا لأن قلبه متصل بالله. أتته أذية من أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب الذي نزلت به سورة تتلى إلى يوم القيامة، تبت يد أبي لهب، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كان يؤذي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي سيد البشرية. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وصعد على الصفا وقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قام ذلك الشقي عمه قال تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ هذا عمه طرد من مكة صلى الله عليه وسلم، أطيب الناس عيشا. حبس بالشعب 3 سنوات، 3 سنوات حتى أكل وهو سيد البشرية ورق الشجر، أكل ورق الشجر، هل اعترض على قدر الله؟ سلم بأمر الله، لأنه يعني يعلم بأن الله في ذلك حكمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، نبين حياة المؤمن مهما أتت فهو في نعيم، وقابله أهل الطائف بالاحترام والتقدير، قابله بالتكذيب والسخرية والاستهزاء، وأرسلوا السفهاء والصبيان حتى المعاقبه الشريفة، وخرج من الطائف ودعا بدعاء الطائف المشهور، ثم قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا سيد البشر، أسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا شفاعته. إذن المؤمن في نعيم، لا كما يفهم بعض الناس أن يكون عنده سيارة فارهة، لا، أو وظيفة مرموقة، لا، المؤمن سعيد بإيمانه. سيد البشر عليه الصلاة والسلام كان في الغار، في غار ثور، طرد من مكة وكان في غار ثور، معه أبو بكر، كان معه أبو بكر رضي الله عنه، وقال له أبو بكر شفقة على الحبيب صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة وطمأنينة لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا، إن الله معنا. أنت أيها المريض، أيها المكروب، أيها المظلوم، أيها المحزون، قل إن الله معنا. لماذا لا نعيش مع الله؟ لماذا لا نعيش مع الله يا أخوان؟ لماذا لا نعلق القلوب بالله؟ لماذا لا تتصل القلوب بالله في الرخاء وفي الشدة، في السعة وفي الضيق، في الفقر وفي الغنى، تتعلق القلوب بالله؟ هذه حالة المؤمن، فيدخل هذه الجنة قبل أن يدخل جنة الآخرة، لأن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة. هذه حياة المؤمن. إذن عرفنا شيء يسير من حالة المؤمن في الدنيا. ما حالة المؤمن عند الفريق هذا، فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير؟ ما حالة المؤمن كما قلت سأركز عليها وأشير إلى الكفار، حالة المؤمن عند الموت؟ تأملوها يا عباد الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. عند الموت تتنزل عليه الملائكة ألا تحزن، لا تخاف لا تقلق لا تحزن على ما تركت، ولا تخاف مما يأتيك في المستقبل من حياة البرزخ ومن أمور الآخرة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من يقول هالكلام له؟ الملائكة بعد ما يموت، قبل أن يموت في حياة الدنيا إذا نزل عليه ملك الموت أتته البشرى. تأملوا معي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، إذا كان المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملك الموت فيجي فيجلس عند رأسه، فيجي فيجلس عند رأسه، اسمعوا إلى هذه الكلمة الرائعة، فيقول: أيتها الروح الطيبة، حيلزة في الجسد الطيب. وده أكثر بعض المؤمنين في حالة الاحتضار يبتسمون، وبعضهم كانه يأخذ شيئا بيده لأنه يرى منزلته، يرى هذه البشرى، نسأل الله الكريم فضله، يرى هذه الحالة فيبشر، فيأتي يقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، نسأل الله الكريم فضله. قال: فتخرج من جسده تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها الملائكة في أيديهم طرفة عين، لأن نزل ملائكة من السماء كما في الحديث معهم كفن من أكفان الجنة. هذه حالة المؤمن، هذه حالة المؤمن، فيجلس منه مد البصر، فإذا أخذها الملك الموت أخذوا منه هذه الروح حتى يجعلها في ذلك الكفن، فيصعدون بها إلى السماء الدنيا، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة بأحسن أسمائه وأحب أسمائه التي قال له في الدنيا. فيكون فلان ابن فلان بأحسن العبارات له التي يحبها في الدنيا، ثم يصلوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون فيفتح له كما جاء في حديث البراء بن عازب، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده في الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. انظروا إلى حياة المؤمن في البرزخ يا أخوان، هذا ليس ببعيد، هذا النفس ينزل فلا يرتفع أو يرتفع فلا ينزل. نعم، خاصة في هذا الزمان كثرت فيه الواجع، كثرت فيه الفواجع والكوارث وموت الفجأة، فتعاد روحه إلى جسده، ثم يأتيه ملكان ويجلسان ويسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الكلمة بعض الناس يظن أنها سهلة، لا، ليست سهلة إلا على من ثبته الله، إلا على من ثبته الله، إلا من حفظ الله في الدنيا. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المؤمن يثبت عند الموت فيقول: لا إله إلا الله، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما غير المؤمن فلا يستطيع أن ينطق بها، لو يأتي من يأتي ويحاول ينطق هذه الكلمة لا يستطيع، إلا لم يكن حافظا لله في حياته. أتدرون ماذا يحصل لمن قال هذه الكلمة؟ يقول حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. نسأل الله الكريم بهذه الساعة ونحن في بيت من بيوته وما جمعنا إلا محبته ورجاء رحمته ومغفرته، أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. نسأل الله برحمته وبلطفته أن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد، فينطق بهذه الكلمة في القبر، يجيب يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له الملكان: وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن المنظر، فيقول أبشر بالذي يسرك. حالة المؤمن في الدنيا وانظر حالة في البرزخ. نعم، أبشر بالذي يسرك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك، أتى قيام الليل والصدقة والإحسان ومحافظة على صلاة الجماعة والصف الأول والدعاء والاستغفار وجميع أعمال البر أتت عليه في هذه الساعة، أتت إليه عندما يكون أحوج إليها في هذه الساعة، أتت إليه، فيقول أبشر بالذي يسرك. ثم يفتح له بابا إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وطيبها، وينادي ويقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة حتى أرجع وبنعيم. نعم، قد يقول قائل كيف نأخذ، أخذنا من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن، تأملوا معي هذا الحديث، نسمة المؤمن، روح المؤمن طير يعلق بشجر الجنة إلى أن تقوم الساعة، يأكل من ثمر الجنة. نعم، نسمة المؤمن طائر يعلق بورق الجنة، يأكل من ورق الجنة، يتنعم بنعيم الجنة إلى أن يبعث الله الناس، إلى يوم يأتي يوم الجزاء والحساب. إذن إذا مات ذهب البدن أما عنا، لكن المؤمن يتنعم. وفي هذا عزاء بالمناسبة لأهل الميت، أنه ارتاح من عناء المؤمن. مرت جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح، ومرة أخرى قال مستراح منه، هذا مستريح. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله مرت جنازة فأثنينا عليها، قلت مستريح، مستريح ومستراح منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مستريح من عناء الدنيا وشقاء الدنيا إلى نعيم الجنة، يتنعم في الجنة. والكافر مستراح منه والعياذ بالله، يستريح منه الناس والشجر والدواب كما في الحديث، لأنه أذية على نفسه وعلى البشرية، لأنه أذية على نفسه وعلى البشرية. إذن يبقى المؤمن يتنعم في نعيم الجنة، نسأل الله الكريم من فضله في حياة البرزخ. أما الكافر، أنا قلت سأشير إشارات وسأركز على المؤمنين، الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا نزل إليه ملك الموت هذا وقال له أيتها النفس الخبيثة بالجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين، لأن نزلوا معهم العياذ بالله هذا الكفن حتى يضعوها فيه، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يصلون إلى سماء الدنيا فيستفتحون له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تعليق على مستحيل، لا يمكن الكافر يدخل الجنة. ثم تطرح روحه والعياذ بالله طرحا، ما تفتح لها أبواب السماء، لا تفتح لها أبواب الرحمة. ثم تعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ها لا أدري، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر فيقول أبشر بالذي يسوءك، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث والعياذ بالله، أتى العمل الخبيث في هذا الموطن. ثم يضيق عليه في قبره، الأول فتحت له باب إلى الجنة، وهذا هذاك الأول فتح له باب إلى الجنة، وهذا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يفتح له بابا إلى النار ويأتيه من عذابها ونعيمها وعذابها وسقيمها والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة. ومع هذا النعيم، مع هذا العذاب، ماذا يقول؟ يقول ربي لا تقوم الساعة. لماذا؟ لأنه سينتقل إلى النار والعياذ بالله، إلى نار أشد. والله جل وعلا قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها الآن في حياة الدنيا في حياة البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ومع ذلك لا يريدون أن يقومون من هذا العذاب لأنهم سينتقلون إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك الفريق فريق في الجنة وفريق في السعير. عندما يقوم الناس من كبورهم ما حال المؤمنين ومحال الكفار؟ حال المؤمن نسأل الله الكريم من فضله أنه كما قلت يبشر بهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى له الذي بشرته الملائكة واطمأن له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جتهم البشرى في الآخرة, قاموا من القبور جتهم البشرى من الله على لسان الملائكة. يوم القيامة يوم عظيم عصيب يجمع الله فيه الأولين والآخرين, مقداره 50,000 سنة, فما حال المؤمن وما حال الكافر؟ هذا اليوم كم نقرأ يا عباد الله, كم نقرأ كلام الله, كم نسمع من التلاوة لكتاب الله من الأئمة, لكن القلوب تحتاج دائما أن تراجع وأن يعنى الإنسان بقلبه, لأن القلب هو ملك الأعضاء وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح, بل إن أعمال الجوارح لا تقبل إلا إذا صلحت أعمال القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفع الإنسان إلا إذا أتى الله جل وعلا يوم القيامة بقلب سليم, فيعنى الإنسان بقلبه حتى إذا سمع المواعظ والزواجر من كتاب الله استقام. يوم القيامة اسمعوا إلى كلام الله جل وعلا, لأن القرآن يا أمة القرآن نزل للتدبر, ليس مجرد إنسان يسمع ويتلو. وذلك أهل العلم قاطبة وعلى رأسهم ابن عباس بن مسعود يرون أن التدبر والتأمل أفضل من كثرة القراءة. بمعنى لو يقرأ الإنسان وجها من كتاب الله أحسن من أن يقرأ جزءا كاملا من غير تدبر. يقرأ وجه بتدبر أفضل, يقرأ آية واحدة بتدبر أفضل من يقرأ عشرات ومئات الآيات من غير تدبر. يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم يوم القيامة أيها الأفاضل نتدبر الفريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الموقف العظيم اسمعوا إلى وصفه من رب العالمين. يقول الله جل وعلا واصفا لذلك اليوم حتى نعمل بطاعته, حتى نستقيم على نهجه على صراطه المستقيم على سيرة هدي على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله جل وعلا واصفا لذلك اليوم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كان الناس شربوا السكر لكن ما شربوه, لكن لشدة ما يعاينون من أهوال القيامة. لماذا غفلنا أيها الأحبة عن ذلك الموقف؟ من غفل أو من غفل عن ذلك الموقف العصيب فإنه من الطبيعي, نعم المخالف للشرع والفطرة بطبيعة الإنسان الذي جبل على الخطأ أن يقصر في طاعة الله. كل بني آدم خطاء، فيحصل منه التقصير والتساهل في الواجبات، التساهل في الطاعات، التفريط في المستحبات، عدم المسابقة بالخيرات، وكذلك الجرأة على معصية الله. نسي ذلك الموقف، وكما قلت هذا قريب جدا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، غفلة، الحساب قريب، وكل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته. أي واحد منا يموت يقوم قيامته، يرى منزلته، يعذب أو ينعم، فليس بعيد، فقريب جدا. ويقول الله جل وعلا واصفا لذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده هذا اليوم يصفه الله جل وعلا أن الوالد لا يجزي عن ولده والمولود لا يجزي عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هل أحد منا يعلم متى يموت وبأي مكان يموت، متى الساعة التي يموت بها وعلى أي حالة عليها؟ هل هو في المسجد؟ هل هو ساجد؟ هل هو يقرأ القرآن؟ هل هو على معصية من معاصي الله؟ نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله الثبات حتى الممات. إذن أخي المبارك، هذا اليوم تأمل حال الكافرين وحال المؤمنين، ويوم القيامة كل فرد منا سيأتي بعمله في هذه الدنيا. وما ربك بظلام للعبيد، قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه، ربنا جل وعلا يعطي على الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء بقدر إخلاصه، بقدر صدقه وإخلاصه. أما السيئة فلا يجزى إلا بمثلها، لا يجزى إلا بمثلها، وهذا من تمام عدله جل في علاه. ولا يحرم إلا محروم، ولا يدخل النار إلا شقي بعد هذا الفضل العظيم من الله جل في علاه. إذن ما حال المؤمن في ذلك الموقف؟ حال المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمن كما بين الظهر والعصر، كما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. حالة المؤمن يظل في ظل عرش الرحمن، نسأل الله الكريم فضله. نعم، 7 يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متى دمعت العينان في غرفتك؟ لا يراك إلا الله. متى تصدقت بصدقة لا يعلم عنها إلا الله؟ متى قمت بعمل خفاء لا يعلم عنه إلا الله؟ يقول أحد السلف: وددت من العمل من لا يعلم عنه الحفظة، الملائكة يريد أن يكون بينه وبين الله من صدقه وإخلاصه، يريد أن يكون بينه وبين خالقه جل وعلا. عمل الخفاء هذا محبوب من الله جل وعلا، أتدرون لماذا؟ لأن فيه الإخلاص، والعمل يعظم عند الله على قدر الإخلاص. ألا ترون إلى المرأة البغي التي سقت كلبا غفر الله لها وأدخلها الجنة؟ سقته بإخلاص لا يراها أحد. ألا ترون إلى الرجل الذي أزاح الغصن عن الطريق غفر الله له وأدخله الجنة؟ لأنه أزاحه بإخلاص. ألا ترون الذي يأتي يوم القيامة كما في الحديث الصحيح ونشر له 99 سجلا من السيئات، فيقول له الله جل وعلا: لك عندنا حسنة، فيقول: ما تصنع هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيخرج له بطاقة مكتوب فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتطيش بتلك السيئات 99. لماذا؟ لأنها كلمة التوحيد قالها بإخلاص، لأن كلمة التوحيد قالها بإخلاص. إذن ما معنى يوم القيامة من الإخلاص؟ المؤمن إذا أتى يوم القيامة بهذه الأعمال الجليلة يظل في ظل عرش الرحمن، نسأل الله الكريم من فضله، يعمل أعمال جليلة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنني أخاف الله. نعم، عندما يجلس الإنسان لا يراه إلا الله ثم يترك المعصية إجلالا لله وتعظيما لله، أتدرون ماذا يحصل له؟ يحصل له أنه يظل في ظل عرش الرحمن. هذه حياة المؤمن يوم القيامة، لأن علم بأن الله يراه، يعلم سره ونجواه، لا يخفى عليه شيء من أمره. ألم تر أن الله يعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. كل من الفاظ العموم لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يعلم الله جل وعلا عن الإنسان ما لا يعلمه الإنسان عن نفسه، ما هو الذي أخفى من السر؟ يعلم السر وأخفى. السر الذي هو أخفى من السر قال بعض المفسرين هو ما سيكون للإنسان في المستقبل والإنسان لا يعلم عنه، أخفى من السر. الإنسان ما يعلم ماذا يحصل غدا، مو بعد سنة ولا بعد 10 سنوات، فربنا يعلم ماذا سيكون للإنسان، فعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي حفظ الله في الدنيا، هذا المؤمن، هذه بشراه وهذه ثمار التي جناها يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. ثم بعد هذا هي إشارة، أما والعياذ بالله الكفار نسأل الله العفو والعافية، في عرصات يوم القيامة تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق الجامن والعياذ بالله، في عذاب وفي هم لا يعلمه إلا الله، يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ذلك ننظر إلى حالة المؤمنين في دخول الجنة، نسأل الله الكريم فضله. يمر الناس على متن جهنم على قدر أعمالهم، الجميع، كل شخص، كل بشر خلقه الله سيمر على متن جهنم. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، كل واحد سيردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمرون على متن جهنم على قدر أعمالهم، منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كما جاود الخيل ومنهم من يركض يهرول، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو، وعلى جانب الصراط كلاليب موكلة بأهلها. إذا تجاوز المؤمنون الصراط وقفوا بقنطرة بين الجنة والنار ليتقاضوا فيما بينهم، يتقاضوا فيما بينهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة على قدر أعمالهم، يدخلون الجنة على قدر منازلهم التي حصلوها في الدنيا. وأول من يدخل الجنة هو سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى باب الجنة ثم يستأذن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فيقال من أنت؟ فيقول محمد رسول الله. فيقال للحبيب صلى الله عليه وسلم: لك أذن وأمرت أن أفتح لك. فيدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم الجنة، ويدخل المؤمنون أول دفعة تدخل الجنة كالقمر ليلة البدر كما جاء في الحديث. أسأل الله أن يجعلنا منه. يدخلون بهذه الهيئة والصفة، ومنهم كالكوكب الدري الغابر في السماء، يدخلون على قدر أعمالهم. ماذا يسمعون؟ يسمعون الملائكة تتلقاهم وتبشرهم وتقول كلمة: طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وهم يدخلون أفواج، والجنة لها ثمانة أبواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي يوم وهي كضيض من الزحام، وما بين المصراعين مصارع الجنة، ما بين الباب باب الجنة مسيرة 40 سنة. يدخل الناس على قدر أعمالهم، والملائكة تتلقاهم وتبشرهم. والواحد من أهل الجنة إذا دخل الجنة يهتدي إلى بيته وقصره في الجنة أكثر اهتداء إلى بيته في الدنيا، يهتدي إلى بيته وقصره في جنات النعيم أكثر من معرفته إلى بيته في الدنيا. إذا صلى الواحد منا يذهب إلى بيته بسكينة ويعرف بيته وهدوء. يوم القيامة إذا دخل المؤمنون الجنة يذهب الواحد منهم إلى جنته يرى قصره. ثم من يستقبله؟ يستقبله الغلمان الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، هؤلاء الخدم. إذا رأيت فما رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا رأيت هؤلاء الذين حلاهم الله جل وعلا، نظرة هؤلاء نعيم، نظرة هؤلاء الغلمان الذين أعدهم الله جل في علاه أعظم نعيم للإنسان عندما يرى خدمه بهذه الهيئة وهذه الصورة، فيستقبلونه على أبواب قصره كالنجوم. ثم بعد ذلك يدخل المؤمن إلى قصره، نسأل الله الكريم من فضله، وتستقبله الحور العين. ثم بعد هذا الدخول العظيم ثم إذا دخل استقبلته الحور العين نسأل الله الكريم من فضله. ثم بعد ذلك تدخل زوجته في الدنيا من أهل الدنيا. إذا دخلت زوجته إليه في الجنة يطل نور في قصره فيقول من هذا، يظنه أنه رب العالمين. وإذا بها بزوجته في الدنيا المؤمنة، لأنها أحسن وأجمل، أحسن حالا وأجمل من الحور العين، نسأل الله الكريم من فضله. ثم يتنعم، وأهل الجنة نسأل الله الكريم فضله يتنعمون بما يشاءون، لهم فيها ما يشتهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروي عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. اجمع الناس كلهم، قل تخيلوا، اجمع أهل التخيل الخيالات، خلهم يتخيلون انهار واشجار بالدنيا لكن لا يتخيلون ما في الجنة. تخيل فضلا عنهم يرونه ما لا يخطر على بال. نعم تفضل. ما لا يخطر على بال فيها ما تشتهى الأنفس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن أهل الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، يتنعمون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. لو واحد يا أخوان في الدنيا يملك مليارات، أو قل يملك ما تشتهيه نفسه في الدنيا، عنده شيء ما يملكه ليس فيه خلود الدنيا، يمكن يبني قصر ما يسكنه ولا لا؟ يسكن قصر، يسكنه 10 سنين ويفارق الحياة، أو ما يسكن لسنة. كم من شخص بنى قصره ولم يسكنه؟ لكن الجنة وأنتم فيها خالدون، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله الكريم من فضله. لما سان يريد ما يشاء من الأكل ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون، كل ما يريده بين يديه، لباسهم الحرير، الأنهار تجري، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من لبن ونهر من ماء، لباسهم الحرير، هذا المكان العالي، والأنهار تجري من تحتهم، والخبرة والنظارة. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية رب العالمين، أعظم نعيم في الجنة رؤية رب العالمين، هو أحسن نعيم الجنة. فالإنسان إذا تنعم المؤمن في الجنة ورأى أنه نال النعيم كله، ثم رأى ربه لم يرى نعيما مثل هذا النعيم، لم يرى نعيما مثل هذا النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يرى ربه كما نترى القمر ليلة البدر، نرى ربنا صلى الله جل وعلا لا يحرم رؤيته. إذن هذه أو هذا شيء من حال أهل الجنة، يتنعمون، وكما قلت فترة وجيزة يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله ويصبر نفسه عن معصية الله، ويصبر نفسه على أقدار الله فيتنعم بذلك النعيم المقيم. وأعظم هدف أخي المبارك أخي الحبيب أخي المؤمن، أعظم هدف تجعله لك أن تسكن الجنة، أن يرضى عنك ربك جل وعلا، وأن يدخلك جنته، وأن يرضى عنك الله جل وعلا. هذا الهدف السامي. بل إن الجنة وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرة رضا الله جل وعلا عن العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلما رضي عنهم غفر لهم وأدخلهم جنته. هل دخلوا الجنة بعملهم؟ لا، دخلوا الجنة برحمة الله. لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتداركني الله برحمته. نسأل الله يتداركنا وإياكم برحمته. الإنسان يفعل الأسباب ويرجو رحمة خالقه جل في علاه. ثم بعد ذلك أختم ببعض الأعمال التي هي سبب لدخول جنات النعيم. منها أولا الدعاء، يدعو الإنسان دائما وأبدا أن يسكنه الجنة، أن يدخله الجنة بلا حساب. يسأل ربه أن يدخله الجنة بلا عذاب، يسأل ربه أن يرحمه واغفر ذنوبه ويستر عيوبه وأن يدخله الجنة دائم في سجوده، اللهم أني أسألك الجنة. ولذلك لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن دعائه وقال أنا لا أعرف من الدعاء إلا أن يسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، أن نسأل ربنا الجنة ونعوذ به من النار. فيسأل المسلم خالقه وربه جل وعلا أن يسكنه الجنة. اسأل ربك في السجود آخر الليل أوقات الإجابة أن يدخلك الله الجنة، لأن الجنة تدخلها برحمة الله ثم ما تقدم من أعمال، ثم بعد ذلك تفعل الأسباب التي أمرك الله بها، منها تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. سبحان الله، ما هو الرابط بين تقوى الله وحسن الخلق؟ تقوى الله هذا حق الله جل وعلا، حق الله جل وعلا. فلما الإنسان يتقي الله بفعل طاعته وترك معصيته جزاءه أن الله يرضى عنه ويدخله الجنة، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحسن الخلق هو حق العباد، هو حق العباد. فالإنسان يحسن أخلاقه مع الناس في كل شيء، في تعاملاته مع نفسه، مع أبيه، مع أمه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل بحسن خلقه، يدخل الرجل بحسن خلقه، أو يدرك الرجل بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. حسن الخلق جعل هذا الإنسان يدرك منزلة الصائم القائم. فمن أراد أن يقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليحسن أخلاقه، بمعنى هذه الكلمة العظيمة في بذل المعروف وكف الأذى عن الناس. هذه الأخلاق الحسنة، يصنع المعروف ويكون طلق الوجه ويكف أذى عن الناس، هذا يكون قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. بعض الناس عنده غضب مع الناس، مع زوجته، مع أولاده، يغاب عنه تعاليم الإسلام، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة أحدا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. أنس يقول رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعل لما لم تفعله. وكان إذا نهرني بعض أهله قال اتركوه لو أراد الله لكان. إذا من أسباب دخول الجنة ماذا؟ حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. من أسباب دخول الجنة أن يحافظ الإنسان على 12 ركعة اللي السنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. يقول سلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. إذن لما إنسان يحافظ على هذه السنن هذا من أسباب دخول الجنة. من أسباب دخول الجنة المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة. وانت جاي أخي المبارك الحبيب إلى المسجد أنت ذاهب إلى الجنة، يعد الله له نزلا مكانة عالية ضيافة من عند الله كلما غدا أو راح. من أسباب دخول الجنة طلب العلم الشرعي، حفظ القرآن وطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. فمن أفشى، إذا وجدت بعض الناس ما يسلم إلا على اللي يعرفه فقط، إذا شاف شخص ما يعرفه ما يسلم عليه. يا أخي لا تحرم نفسك وتحرم هذا الإنسان هذه الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. إذا وجدت أحد السلام عليكم، دعوات هذه، وخلى يرد عليك، لا تحرم نفسك أيضا الدعاء. يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعالك. بعض الناس يحرم نفسه وفي آخر الزمان لا يسلم إنسان إلا على من يعرف فقط، يمر على أخيه المسلم ولا يسلم عليه. إذن وإطعام الطعام، تفقد الفقراء، تفقد المحتاجين، ربما يكون جارك أو قريبك محتاج، إطعامك بالطعام هذا من أسباب دخولك الجنة ولو كان بريال واحد، لو كان صدقة يسيرة أطعم الطعام. وصلى بالليل والناس نيام، يعود نفس الإنسان يصلي الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث أمور، منها وأن أوتر قبل أن أنام. فمن علم أن لا يقوم آخر الليل يصلي ركعة، ثلاث ركعات، خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، 11 ركعة. هذا الوتر لم يتركه النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا في حضر ولا في سفر، لم يترك الوتر النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، وهذا من أسباب دخول الجنة. كذلك من فقد 3 أولاد وقالوا واثنين في الحديث في الرواية، قال واثنين وصبر عوضتهم منهما الجنة. من فقد حبيبتيه، نعم، وصبر عوضتهم منها الجنة أي البصر. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة وصبر عليها فإن ثوابه الجنة. يود كما في الترمذي: يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم قرضت بالمقاريض لما يرون في منزلة أهل البلاء. يكونون يوم القيامة من أصيب ببلية ومصيبة ورزية وصبر عليها يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء يتراءونهم في الغرف، صبروا واحتسبوا، فكان جزاؤهم هذه المنزلة العالية الرفيعة. من أسباب دخول الجنة المحبة في الله، أن تحب شخصا تحبه لله، لا ترجوه ولا تخافه. المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء، ينالون هذه المنزلة العالية الرفيعة لأنه أحب لله جل وعلا. والمحبة فرع عن أصل، بعض الناس يظن أنه يحب لله بأمر يسير، لا، لا يمكن أن شخصا يحب شخصا لله إلا إذا وجد عنده الإيمان. إذا كان عنده إيمان قوي فإنه سيحب لله ويبغض لله. ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله: رجلان اجتمعا في الله وتفرقا في الله، ويوم القيامة يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أين المتزاورون فيا؟ أين المتبادلون فيا؟ اليوم ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. فالمتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور، نسأل الله الكريم من فضله. اطرح على نفسك سؤال: كم شخص تحبه لله؟ 1، 10؟ هل تحب للدنيا، للجاه، للمنصب، للمال، حتى فلان ينفعك يقدم لك خدمة دنيوية، أو تحب هذا الإنسان لأنه مستقيما على أمر الله، مطيعا لله، يدعو إلى الله، محافظ على الصلاة، حافظ لكتاب الله، لا ترجوه ولا تخافه؟ الثمرة يوم القيامة على منابر من نور، نسأل الله الكريم من فضله. هذه من أسباب دخول الجنة. من أسباب دخول الجنة تحقيق التوحيد. استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ومفتاح الجنة هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله، والأسنان لهذا المفتاح الأعمال الصالحة، هي الأعمال الصالحة. فتحقيق التوحيد أعظم أسباب دخول الجنة. ولا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد، وإن كان عنده من المعاصي يدخل النار على إذا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له برحمته وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد بتوحيده لله في النار. إذن من أسباب دخول الجنة التوحيد. فإذا كان الإنسان إذا قال الإنسان هذه الكلمة وختم له بها، نسأل الله الكريم من فضله، فإنه يدخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أعمال جليلة ويسيرة من لطف الله سبحانه وتعالى توجب لنا دخول الجنة. لا أريد الإطالة عليكم، تحدثنا عن حياة المؤمن في الدنيا وحياة المؤمن عند الموت، وأشرنا إلى حياة الكافر كذلك في حياة الدنيا وفي القبر، وتحدثنا عن حياة المؤمن في القبر ويوم القيامة، حالة المؤمن وحالة الكافر، وحالة المؤمن كذلك عند دخول الجنة وحالة المؤمنين في الجنة. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأقول: يا رحمن يا ودود يا لطيف، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم يا حي يا قيوم، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلهي وخلاقي وحرمي.